ربي يسر ويعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اللهم فك الأسرى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أعمالهم وذرياتهم. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم، ابدلهم فرجا وفرحا. فرج كرب المسلمين في فلسطين، ايدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، وعليك بأعدائهم، لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الأمين، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم من رفق منهم بالمسلمين فارفق به يا رب العالمين، ومن شق منهم على المسلمين فاشكك عليه يا أحكم الحاكمين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 68 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. انتهينا في اللقاء الماضي من الآية 109 بعد 100 الأولى، وهي قول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. في هذا اللقاء ننتقل إلى الآية التي بعدها، إلى الآية العاشرة بعد المئة الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى مخاطبا أهل الإيمان صحابة رسول الله رضي الله عنهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الآية مرة ثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. سبحانه. وكما تعودنا نبدأ بقراءة تفسير المصنفين لكتاب المختصر، ثم نشرع في البيان والشرح والتفصيل. جزاكم الله خير يا أبا يونس، بارك الله فيك ويحفظك. قال المصنفون في تفسيرها: أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيها، ومهما تعملوا من عمل صالح في حياتكم فتقدموه قبل مماتكم ذخرا لأنفسكم تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به إن الله بما تعملون بصير، فيجازي كلا بعمله. هذا قول المصنفين للمختصر في تفسير الآية. وإليكم الشرح والتفصيل والبيان. فبعد أن بين الله تعالى لصحابة نبيه رضي الله عنهم مكر الماكرين وحقدهم على الإسلام والمسلمين، وأمرهم بالصبر على الأذى مع العفو والصفح حتى يأتي أمر الله عز وجل لهم بالنصر والتمكين، أمرهم بعمودي الإسلام: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. فعمود الإسلام بعد الشهادتين الصلاة والزكاة. لماذا؟ لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فأنت بذلك تحقق حق الله عز وجل بهذه الفريضة العظيمة والتي هي عمود الإسلام. عمود الإسلام. العمود الآخر العبادة المالية والتي فيها صلة بالخلق وإعطاء كل ذي حق حقه. فجاء الأمر بالمواظبة على عمودي الإسلام بعد الشهادتين. العمود الأول يتعلق بالعبادة البدنية أي الصلاة، والعمود الآخر يتعلق بالعبادة المالية وهي الزكاة. الصلاة حق لله تعالى وصلة بين العبد وربه، والزكاة حق للمستحقين من الفقراء والمساكين والأصناف المذكورة على مائدة سورة التوبة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. فذكرت 8 أصناف يستحقون الزكاة، وأقيموا الصلاة أمر، أي عليكم بأداء هذه الفريضة في وقتها بأركانها بواجباتها بسننها مع الخشوع لعظمة الله تعالى. ومن المعلوم أن سعادة العبد في هذه الفريضة وتحصيل خير الدين والدنيا معا في هذه الفريضة. لذلك لا تعجب وأنت تقرأ في صدر سورة المؤمنون الآيات التي تتحدث عن صفات من يخلدون في الفردوس الأعلى. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. ذكرت الآيات 6 من الصفات، بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة، وكأن الخير كله محصور في هذه الفريضة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، وقد حرف تحقيق يفيد التوكيد، أفلح الفلاح والفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. أنت بترغب إيه؟ برغب في السعادة، برغب في دخول الجنة، برغب في النظر لوجه ربي الكريم في الجنة. هو ده المطلوب؟ أيوة. وهو ده المرغوب؟ أيوة. طيب حقق الصفات القادمة في السورة وأنت تحقق المرغوب وتفلح. والنجاة من المرهوب، المرهوب الضنك في الدنيا والعذاب في الآخرة. طيب هتنجو إن طبقت هذه الصفات. قد أفلح، يبقى الفلاح فوز بالمرغوب ونجاة من المرهوب، يعني كمال السعادة. المؤمنون، يبقى الفلاح لمن؟ لأهل الإيمان. والإيمان تصديق جازم لا ريب فيه بمعنى المعرفة بأن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر، وأنه المعبود الذي يستحق العبادة وحده، وأن له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وأنه خلقنا لغاية بينها في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذا هو الإيمان. لذا عرفه علماء السلف بأنه قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، يزيد وينقص. طيب تعريف علماء السلف للإيمان ما دليله؟ أنه قول وعمل ونية. دليله التتبع والاستقراء. عندنا من الأدلة دليل اسمه دليل التتبع والاستقراء، يعني تتبع النصوص الشرعية في القرآن وفي صحيح السنة، ويستقرئون ما فيها من فوائد، فيقسمون العلم ويبسطون العلم وييسرون العلم. ففي الصحيح قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الإيمان 70 شعبة، أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. من هذا الحديث جاء تعريف الإيمان: الإيمان 70 أو 60، شك من روي الحديث، والمشهور 60 شعبة. والشعبة هي الخصلة أو المرتبة أعلاها، يعني أعظم شيء فيها، قول لا إله إلا الله. أدي القول أهو، الإيمان قول أهو، قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى أي إزالة الأذى ورفع الأذى عن طريق الناس، وده عمل، أدي العمل. قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال القلب والنية والمقصد. فإذا الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. ولذلك قسمه بعض العلماء إلى أقسام، فقسموا لنا القول إلى قسمين. قالوا هناك قول القلب ده رقم واحد، وقول اللسان وده رقم اثنان. إذن القول ينقسم إلى قسمين، قول القلب قول اللسان. جاءوا إلى العمل فقسموه ثلاثة أقسام، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. يبقى القول ينقسم إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان. العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. يبقى أنت لو عندك الدفتر وقسمت التقسيم ده زي الشجرة كده، هتعمل سهم القول تحت سهمين، قول القلب قول اللسان، خط أيضا مستقيم تحت منه ثلاثة أسهم وتكتب في منه العمل، يبقى عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. ونبدأ هنحط تحت كل قسم مضمونه. فنيجي لقول القلب. قول القلب اعتراف القلب بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، فده قول سواء للقلب أو للسان. يبقى أن يعترف القلب أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله، هذا قول القلب، وهو أيضا قول اللسان، فلابد أن يتلفظ اللسان بها فيقول معترفا مقرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يبقى ده القول. نأتي للعمل. عمل القلب أدي قسم. يعني إيه عمل القلب؟ مثل الإخلاص، عمل من أعمال القلب. مثل التوكل على الله، عمل من أعمال القلب. مثل المحبة، مثل الخشية، مثل الخوف، مثل الرجاء، مثل الاستغاثة والاستعانة، مثل الحياء. هذه تسمى أعمال القلب. لذلك صنف المصنفون في هذا الباب مصنفات متعددة. من المعاصرين مثلا الشيخ محمد بن صالح المنجد، فك الله تعالى بالعز أسره، له كتاب ماتع بعنوان سلسلة أعمال القلوب. نأتي للقسم الثاني في العمل، عمل اللسان. عمل اللسان مثل تلاوة القرآن، ذكر الرحمن بالباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، أذكار الصباح والمساء، جميع الأذكار اللي هي حصون حصينة تغلق عليك أبواب الشر والفتن، سواء ذكر دخول المنزل، الخروج من المنزل، دخول المسجد، الخروج من المسجد، الاستيقاظ، النوم، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، دخول السوق، لبس الملابس، تغيير الملابس. لك في كل شأن عن نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم ذكر يحصنك، يحصنك من الآفات، ويدفع عنك المضرات من عين حاسد أو حقد أو سحر ساحر، فلا بد أن تلزم الذكر، فده من أعمال اللسان. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال اللسان، كذلك بذل النصيحة من أعمال اللسان، كذلك الدعوة إلى الله عز وجل من أعمال اللسان، كذلك إصلاح ذات البين، إدخال السرور على المسلمين بكلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة، فكل هذه أعمال اللسان. القسم الثالث أعمال الجوارح، الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، المشي في قضاء حوائج المسلمين، وهكذا أعمال الجوارح. هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم من الزيادة، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إن بيقل الإيمان بيصلب بيرفع، نسأل الله السلام، لا يسرق السارق وهو مؤمن، إلى آخر النصوص. الإيمان يزيد وينقص، ولذلك قال بعض أهل العلم: لا بد من حفظ النونات الخمس في تعريف الإيمان، النونات الخمس في تعريف الإيمان. النون الأولى: الإيمان تصديق بالجنان، الجنان آخرها نون اهي، يعني القلب، تصديق جازم بالجنان، أدي أول نون. النون الثانية: تلفظ باللسان، أدي النون الثانية، لابد أن تنطق باللسان. النون الثالثة: عمل بالجوارح والأركان، عمل بالجوارح والأركان، أدي النون الثالثة. النون الرابعة: يزيد بطاعة الرحمن، يزيد بطاعة الرحمن. النون الخامسة: ينقص بطاعة الشيطان. طيب هكرر تاني الخمس نونات عشان اللي بيكتب وملحقش يلحق يكتب. الإيمان تصديق جازم بالجنان أي بالقلب، تلفظ ونطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، يزيد بطاعة الرحمن، الأخيرة ينقص بطاعة الشيطان، ينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان له مراتب: مرتبة علم اليقين، ومرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين، ثلاث مراتب للإيمان: علم يقين، عين يقين، حق يقين. العلم عن طريق النقل والسماع، قال الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، دي كلها سمعيات، أتانا النقل عن طريق السمع، سمعنا آمنا استقمنا، فده اسمه علم يقين. يبقى علم اليقين أن يأتيك عن طريق السمع وعن طريق النقل، سواء في القرآن أو في صحيح السنة، هذه الآثار تصل إلى العبد صاحب الفطرة السليمة، فيجد أن المنهج يلائم الفطر، وأن له أصول، وأن له أصولا من عقائد وأخلاق وسلوكيات تتناسب مع كل فطرة سليمة. ونقل إليه الآيات التي أيد الله بها الأنبياء والرسل، فصاحب الفطرة السليمة يؤمن، فيسمى هذا الإيمان علم اليقين. يبقى علم جاءنا عن طريق السمع، عشان كده بيسمى في علم الاعتقاد السمعيات يعني جاءت عن طريق السماع، نقلت لنا واستمعنا سواء في القرآن أو في صحيح السنة. هذا الإيمان الواصل عن طريق العلم مرتبة من مراتب الإيمان اليقين. المرتبة دي زي ما عرفنا الإيمان منذ قليل، إن الإيمان بيزيد وينقص، فكلما رأيت بعينيك الآيات في الكون وفي المخلوقات، إيه اللي يحصل في الإيمان ده؟ يبدأ يرتقي ويزداد، فترتفع لمرتبة عين اليقين، لأنك شفت. حتى الناس الطيبين أو البسطاء يقول لك أنا شفت بعيني، محدش قال لي، يعني كلامي يعني الخبر ده أنا يقين. ليه؟ لأن شفته بعيني، مش سمعته فقط، ده أنا شفت بعيني. فالعين حتى يقول لك كده، العرب تقول ليس مع العين أين. لما أقول لك شفت ما تقوليش إزاي، أنا شفت بعيني، فما فيش أين. فدي اسمها مرتبة عين، ودي اللي طلبها الخليل إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في سورة البقرة، إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت. شوف أرني، مش أرني. فكان السؤال جميل أوي، سؤال منفي، أولم تؤمن؟ ليه يا إخوة؟ لبيان قدر إيمان هذا النبي الكريم خليل الرحمن إبراهيم. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم نحن أولى بالشك من إبراهيم. شوف دفع الشبهة الجميلة إزاي، يعني إذا كان في شك إحنا أولى بالشك من مين؟ من الخليل ده إمام الموحدي، فبينفي الشك عند الخليل. ولذلك جاء السؤال من الله تبرئة له وبيان لصدق إيمانه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. خلاص انتهت. وطبعا بلى إجابة بالإثبات على سؤال منفي. لما يجي لك سؤال منفي، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول بلى. أولم تؤمن؟ بلى، لأن بلى هنا معناه إثبات، يعني يثبت صدق الإيمان، بخلاف السؤال بهل. نقول في الإثبات نعم وفي النفي لا، إنما السؤال المنفي نقول في الإثبات بلى وفي النفي نقول نعم. في النفي نقول إيه؟ نعم. يعني لما أسأل نادر ألم تشرب الماء، يقول لي نعم، أقول له محمد هات له كوباية مية، إنه ما شربش مثلا، يعني فهمني. إنما لو قال بلى خلاص يبقى شرب، لكن لو قال لي نعم يبقى لم يشرب. يبقى السؤال المنفي في الإثبات نقول بلى وفي النفي نقول نعم، بخلاف السؤال بهل. هل أكلت؟ قال نعم يبقى أكل، قال لا يبقى لم يأكل. فهنا السؤال جاء منفيا، يبقى الإثبات معناه إيه؟ يقول بلى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. الإيمان أنا إمام موحدي، ولكن ليطمئن قلبي. أو ده كمان دليل زيادة الإيمان، لأن اطمئنان القلب زيادة في إيه؟ في الإيمان. ودي قضية مهمة. يبقى إذن إبراهيم أراد أن ينتقل من مرتبة إيمانية إلى المرتبة التي أعلى، يترقى في الإيمان، يريد أن يرى بعينيه علشان يتحقق لديه عين اليقين. شاف يعني إيه؟ هو مؤمن بطلاقة القدرة، ومؤمن بأن الله هو القدير على بعث الموتى. طيب أشوف. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. هات أربع طيور مزقهم، وعلى كل جبل ضع أجزاء منها، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فرأى بعينيه سبحان الملك. عندها كانت إجابة الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هو يعلم هذا، يؤكدها الله عنده سبحانه جل جلاله. فدي مرتبة اسمها مرتبة عين اليقين. عشان كده حضرتك آمنت تبدأ تتفكر في المخلوقات عشان تشوف بعينيك، ولذلك لفت القرآن أنظارنا إلى هذا الباب، باب التفكر في الآيات الكونية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طبعا بيخاطب العرب، البيئة الجبلية الصحراوية اللي عندهم أدوات معينة عندما يستيقظون من نومهم ينظرون إليها. فلفت الأنظار لده العربي لما يقوم من النوم يشوف قدام بيته ايه، قدام الخيمة بتاعته الجمل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وقال ينظرون لأن النظرة تكون عابرة دون تدقيق، بخلاف البصر لابد أن يحمل التدقيق والتحقيق. وفي قضية التفكر لن يحيط العقل بمخلوقات الله عز وجل ودلائل القدرة فيها، فيكفيه النظر ليستدل، إنما عشان تتحقق دي مشكلة تانية. أفلا ينظرون إلى الإبل؟ عشان كده لما أمر بغض البصر من أبصارهم ما قالش من النظر، لأن النظر مر عابر بخلاف إيه؟ البصر. هتدقق وتحقق بقى، فلازم تغض. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ خرج من الخيمة بتاعته، من البيت بتاعه، لقى البعير أمام الدار، ابدأ انظر. انظر إلى طلاقة القدرة في الخلق. فلما ينظر يزداد إيمانا وخشوعا لعظمة الله عز وجل، فيبدأ يتطلع إلى السماء فيزداد تسبيحا وتعظيما لله رب العالمين، فيلتفت حواليه يمنة ويسرى يرى الجبال كالأوتاد تحفظ الأرض من الاضطراب، فيبدأ يزداد خشوعا، فلا يملك عندها إلا التواضع لعظمة الله، فيخفض بصره إلى الأرض فيزداد الإيمان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. الآيات. لذلك رضي الله عن شريح القاضي، كان قاضيا للمسلمين، ذات يوم ترك مجلس القضاء وانطلق إلى سوق البعير، فقال له بعضهم: يا قاضي المسلمين، امكث أنت في مجلس القضاء للحكم ونشتري لك ما أردت. قال: لا، ما ذهبت للسوق للشراء، ولكنني ذهبت لتطبيق آية من كتاب ربي. قال: وما هي؟ قال: تطبيق قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه هي. فبالتفكر في المخلوقات بتصل لمرحلة إيمانية عالية شوية، وهي مرحلة عين اليقين. حق اليقين بقى عندما تعاين ما آمنت به ونظرت إليه. عشان كده أنا ممكن ألخص لك المراتب الثلاث في كوباية المية اللي في إيدي دي، أضرب لك المثال حتى تعي تلك المراتب الإيمانية. عندما أخبرك أنا أقول: معي كوب من الماء، وأنت تعرف أنني لا أكذب، خلاص كده؟ فبقول لك أنا معايا كوب من المية، تمام؟ فأنت آمنت وصدقت إن أنا فعلا معي كوب من الماء، لكن لم تره. فإيمانك بقولي لأنك تعلم صدقي دي مرتبة إيمانية اسمه علم. جاءك الخبر عن صادق فصدقت، فدي مرتبة اسمها مرتبة إيمانية اسمها علم اليقين. أو ما أنا بخرج لك الكوباية كده قدام عينيك، شفت فيها إيه؟ ازداد اليقين ولا لأ؟ ازداد أهو، خلاص، ما أنا كنت عندي سماع فقط، الآن شفت، فازداد يقيني بأن الكوب به ماء. أدفع إليك الكوب لتشرب. تعال يا شيخ محمد اشرب الماء عشان نشوف مرتبة حق اليقين. يشرب كده بسم الله مية، صح؟ هو ده بقى حق اليقين، السماع اللي وصلك وأمنت ثم رأيت بعينيك، تمام. طب عيشه بقى، طب اشرب، ده هو مية. ولله المثل الأعلى. القرآن أخبرنا عن الجنة، صح؟ والنبي أخبرنا عن الجنة، صح؟ سمعنا لكن لم نرى، فأمنا، فده اسمه علم يقين. هنيجي يوم القيامة هنشوف الجنة قدام مننا قبل ما ندخلها، هنشوفها أهو، شفنا بعينينا الجنة، فده اسمه عين إيه؟ طب ادخل يا مؤمن الجنة وتذوق ما فيها من نعيم. أدي الحق بقى، حق لك، يبقى الحق هناك في الآخرة. كذلك أخبرنا عن النار وآمنا، يوم القيامة يخرج عنق من جهنم، هنشوفه بعينينا كلنا في ساحة العرض، شفنا النار أهو، أدي عين اللي ربنا كتب عليهم العذاب فيها هيدخلها، يبقى حق اليقين. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. حق اليقين دخلنا، نسأل الله السلام. قد أفلح المؤمنون، من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأ صفات المؤمنين بإيش؟ بالخشوع في الصلاة، لأن الخشوع روح الصلاة. صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، ميت يعني، ميت. فلا بد للمصلي أن يخشع وأن يتدبر بين يدي من يقوم، ده يقف بين يدي الجبار جل جلاله العظيم، فلا بد أن يخشع قلبه. وخشوع القلب أي سكون القلب يظهر على الجارحة، فتسكن الجوارح وتطمئن. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الصفة الثانية، لسانهم طيب لا يخرج منه إلا الطيب. والذين هم للزكاة فاعلون، أدي الصفة الثالثة، زكاة، سواء زكاة نفس بتطهيرها وتزكيتها عن طريق التوحيد وإقامة الصلاة وباب النفل وباب التطوع والمصارعة في الخيرات، دي كلها تزكية للنفس، أو زكاة المال والصدقات الواجبة وكذلك الصدقات المستحبة. والذين هم للزكاة فاعلون. الرابعة، والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظ فرجه فلا يرتقي فلا يقترف زنا إلى آخر هذه المفاسد، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الصفة الخامسة، والذين هم لأماناتهم، سواء كانت الأمانة بصفة عامة كالإسلام والحقوق والواجبات، أو كانت الأمانة الجزئية حفظ المال لمن ائتمنك عليه. الصفة السادسة، وعهدهم راعون، لا يخلفون الوعد ولا العهد، سواء كان العهد بينهم وبين ربهم أو بينهم وبين نبيهم أو بينهم وبين الخلق، فهم من أهل الوفاء. والذين هم على صلواتهم يحافظون. شوف، ختمت الصفات الستة دول بالصلاة أيضا، السابعة بدأت صفات أهل الإيمان بالصلاة وختمت بإيه؟ بالصلاة، وكأن الخير كله محصور في الصلاة، محصور في الصلاة، بدأ بالخشوع وانتهى بالحفاظ عليها في الوقت بأركانها وواجباتها وسننها، لذلك قال بعدها فأولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى إذن الأمر الأول هنا في الآية العاشرة بعد المئة من سورة البقرة، وأقيموا الصلاة، عمود الدين، الصلة بينك وبين الله، هذه الفريضة العظيمة كفاها منقبة أن النبي وصفها بأنها نور، قال الصلاة نور، خلاص انتهت القضية بقى. فهي نور للقلب، نور للوجه، نور للجوارح، نور لحياة صاحبها، نور عند مماته، نور له في قبره، نور يوم القيامة عند الظلمة على الصراط حتى يصل إلى النعيم. هذه هي الصلاة، نور بكل ما تعنيه كلمة نور، فيها البصيرة، فيها الهداية، فيها الأمن، فيها الأمان، فيها الاطمئنان، فيها البعد عن المنكرات والبعد عن الفاحش. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فيها نظافة للبدن ونظافة للقلب، عشان تصلي بتتوضى، وفيها رياضة للأبدان وصحة وعافية. ولنا رسالة في بيان فضائل الصلاة، ارجعوا لها في تيسير الفقه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. العمود الثاني بعد الصلاة الزكاة، فالعبادة المالية التي فيها التكافل الاجتماعي وفيها مراعاة حقوق الغير من المخلوقين، الفقراء والمساكين، أبناء السبيل، الغارمين اللي عليهم ديون في سبيل الله، العاملون عليها، إلى آخر الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة، هم المستحقون للزكاة. فيها رحمة للمزكي ونجاة من النار ومن عذاب مانعي الزكاة تظلله يوم القيامة من حر جهنم، تكون سببا في بركة المال وكثرة الخير للفقير، بتكون عونا له وتطهير لنفسه وتزكية لها، يبعد عن الأحقاد والحسد، تختفي الجريمة والسرقات، للمجتمع ضمان اجتماعي شامل، أمن وأمان وعدم فوضى، زيادة للإنتاج من أجل حركة المال في الاستثمار، عشان الزكاة ما تاكلش رأس المال، فيبدأ يستثمر ماله عشان يخرج الزكاة من الربح، فيكون حركة اقتصادية وتقدم وأمن وأمان للمجتمعات. وآتوا الزكاة. نكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل شرح الآية، لأن فيها الكثير من الفوائد تحتاج إلى وقفة غير هذه الوقفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيب، ثم ننتقل للحضور، ثم بعد ذلك درس العقيدة إن شاء الله. هل في أسئلة يا أبا يونس؟ ما جات ليش ليه؟ طب ارسل لي كده الأسئلة. نعم أخونا علي مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أوكل شخصا في بلاد الإسلام بإخراج زكاة الفطر طعاما، هل يجوز أن يخرجها عني مقدما ثم أعطيه ال10 يورو اللي هي القيمة؟ نعم يجوز لك ذلك، بشرط أن يخرجها في الوقت المحدد لها وفي وقت الفضيلة، ثم بعد ذلك لا بأس أن تنقل له مالك حتى وإن تأخر، فلا حرج بسبب السفر أو كذا. بيقول أو يفضل أن أرسل له 10 يورو ويقوم بصرفها لعملة البلد في ذلك اليوم الذي أرسلتها له فيها، لأن سعر الصرف ما هو على حسب، لو أرسلت في وقت التحويل بيشوف عند تحويلك لو قيمتها كام ويخرجها إن شاء الله. بيقول أيضا، هل يجب أن يكون طعام زكاة الفطر من جنس واحد؟ لا يجوز التنوع، المهم يكون من قوت البلد، شوف الناس بيأكلوا إيه فتجيب لهم من طعامهم. بيقول، ما حكم قراءة القرآن وحمل كتاب الله بالنسبة للحائض؟ خلاف بين أهل العلم، الجمهور على المنع والإمام أحمد على الجواز، والجمهور استدلوا بأدلة ضعيفة لا تثبت وعلى هذا لا تقوم بها حجة، لذلك تميل النفس إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن وأن تحمل الكتاب ولا حرج بإذن الله تعالى، ومن أخذ بالمنع فلا ينكر عليه. هل في أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ بيسأل، هل صحيح أن حامل القرآن يتزوج 40 من الحور العين؟ أنا لم أقرأ هذا، فإن كنت قرأت شيئا فأرسله لنا نتثبت له، لكن أنا لم أقرأ نصا يحدد أن لحامل القرآن 40 من الحور العين، أنا لم أقرأ كذلك والله أعلى وأعلم، ونرجئ المسألة للبحث. يقول، انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم، ابقوا معنا بعد قليل ننتقل إلى درس العقيدة إن شاء الله.